بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: أما بالفتح والتشديد، أي بفتح الهمزة وتشديد الميم. شرع الماتن هنا من حيثية الصياغة، فقال أن أما بما أنها حرف مشدد أي تتألف من ميمين، فقد تبدل في بعض اللغات ميمها الأولى فتصبح ياء أي ما. والغرض من هذا الإبدال هو التخفيف، لأن العربي يستثقل التضعيف، وذلك كقول ابن أبي ربيعة في رأيته المشهورة على بعض الروايات طبعا: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت إذا انتصفت الشمس فيطحى، وأيما بالعشي فيخسر. رأت رجلا أيما هو محل الشاهد، أيما وأيما الأصل أما، فهذا من حيث الصيغة. وأما من حيث المعنى، فالمصنف قال أن أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد. طبعا وفي كونها حرف شرط نقاش بين النحاة، ويعبرون عنها عادة بأنها نائبة عن الشرط، نائبة عن الشرط فقط، أو فيها معنى الشرط، وليست موضوعة لمعنى الشرط كما هو ظاهر عبارة الماتن هنا، بل هو صريح عبارته، لأنه سيستدل على ذلك، سيستدل على أنها شرطية. نعم، هي تفيد الإخبار عن وقوع الشيء في المستقبل، لذا عبر بعضهم عنها بأنها حرف إخبار، وبعضهم قال أنها حرف للتفصيل والتوكيد، وناقش في أصل استفادة الشرط منها، وكأنه لم يلحظ تعليقا في مثل هذا التركيب. فإذا أما عند المصنف حرف للشرط والتفصيل والتوكيد، وبيان ذلك: استدل المصنف على الشرط فقال: الدليل على أنها للشرط لزوم الفاء بعدها، وأن الفاء لا تنفك عنها، وذلك كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون إلى آخر الآية. الآية أي أكمل الآية. محل الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى: فيعلمون، وقوله فيقولون، وهذه الفاء رابطة لفعل الشرط بالجواب، فصح أن أما حرف شرط وهي نائبة مناب فعل الشرط، وهذا دليل على أنها حرف شرط، ولا من أين جاءت الفاء؟ ولكن قد يقال هنا ثمت احتمالات أخرى في المقام، بأن تكون الفاء للعطف مثلا، أو بأن تكون زائدة، فلماذا يا أيها المصنف تعين أن تكون الجزاء؟ أو قل: إذا فتح المقام على احتمالات أخرى، فإن ترجيح كونها للجزاء هو ترجيح بلا مرجح، فعليك أيها المصنف أن تبطل الاحتمالات الأخرى. وهكذا فعل، حاول الماتن أن يبرر الموقف بإبطال ما يحتمل غير الجزاء، فقال على طريقة القياس الاستثنائي ماذا قال؟ قال: لو كانت هذه الفاء حرفا للعطف لما دخلت على الخبر، هذه الفاء داخلة على خبر، وهذا دليل على أنها ليست العطف، يعني لو كانت الفاء عاطفة لم تدخل على يعلمون ويقولون. أين المحذور؟ أين المحذور في دخولها على الخبر؟ علل المصنف ذلك بأنه لا يعطف الخبر على مبتدئه. أنت إذا ذهبت إلى الآية، القسم الأول من الآية: أما الذين فيعلمون، وأما الذين فيقولون. يعلمون هو خبر للمبتدأ الذين، وكذلك يقولون في القسم الثاني، الخبر لا يعطف على مبتدئه. لماذا؟ لأنه لا يكون تابعا للمبتدأ، عطف النسق من التوابع، والخبر كالمبتدأ، كلاهما ركن في الإسناد وليس تابعا. وبما أن الفاء في هذه الآية الكريمة دخلت على الخبرين يعلمون ويقولون، الفاء حرف العطف لا يدخل، لا يكون الخبر تابعا للمبتدأ، فإذا لا تكون حرف عطف. هذا بالنسبة إلى العطف. ولكن ماذا عن الزيادة؟ قال الماتن: الفاء هنا أيضا كما أنها ليست العطف ليست زائدة، ليست زائدة، لأنها لو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها ولو في الجملة ولو في بعض التراكيب، ولكن الاستغناء عنها لم يصح، فلم نجد في لغة العرب تركيبا مؤلفا من أما وخاليا من الفاء. ولما كان الاستغناء عنها غير واقع في العربية، ولما امتنع كونها للعطف كما صار واضحا، تعين أنها فاء الجزاء. والجدير بالذكر هنا أن المصنف يبني استدلاله على كبرى، على قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة التي اعتمد عليها في نفي الزيادة. قال: ما هو زائد، وكأنه قال، طبعا هذا مطوي في كلامه، كل ما هو زائد يصح الاستغناء عنه في الجملة. لأنه ماذا قال؟ لو كانت زائدة لصح الاستغناء عنه. جاء إلى الفاء، وجدها لا تسقط من الكلام، لا يستغنى عنها، فرأى تبعا لذلك أنها ليست زائدة. هنا قد يعترض على المصنف، قد يعترض، قد يقال: أيها المصنف، إن بعض الحروف زائدة، ومع ذلك أنت قسمتها سابقا إلى لازمة وغير لازمة، كما في هل. قلنا سابقا إن المقسم هو زيادتها، إما زائدة أما غير زائدة، الزائدة إما لازمة أما غير لازمة. فالزائد قد انقسم إلى لازم وغير لازم، فليس بالضرورة كون الزائد مما يستغنى عنه في الجملة. من أين جئت بهذه القاعدة أيها المصنف حتى كانت الفاء تطبيقا لها؟ إلا أن هذا الاعتراض مدخول، إذ الأصل في الزيادة أن يستغنى عنها. عندما يقال زائد يعني يستغنى عنه، إلا إذا قامت قرينة خاصة تثبت أن الزيادة لازمة. هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. الأصل في الزائد أنه يستغنى عنه. نفس هذا الاحتمال الثبوتي الذي يصور الزيادة منسجمة مع اللزوم، وإن مرت بعض تطبيقاته في المقام، لا ينفع في رد استدلال المصنف، لأنك عندما تقول زائد فالأصل أنه يستغنى عنه، إلا إذا قامت قرينة في بعض التراكيب على أنه هذا صحيح زائد، ليس من أصل الكلمة، إلا أنه لازم. ثم تعرض الماتن لإشكال صغروي في المقام، وهو إشكال على كون الفاء الواقعة بعد أما مما يستغنى عنها في الكلام. هذا كل الكلام في الكبرى، فلننظر إلى الصغرى. من قال أنه في جميع؟ لا نسلم، لا نسلم أن مع استقراء كانت هذه الفاء ثابتة في جميع التراكيب، بل قد استغني عن الفاء فعلا كما في قوله: فأما القتال لا قتال لديكم. أما القتال لا، الأصل أما القتال فلا قتال لديكم، هذا كاف للقول بزيادتها. وحينئذ إذا كانت الفاء زائدتان لم تكن للجزاء، وإذا لم تكن للجزاء بطل الدليل الذي يدعيه المصنف على كونها حرف شرط. أجاب الماتن على هذا الإشكال بقوله: هو ضرورة. لماذا هو ضرورة؟ لأنه مظنة الشعر، لأنه بما أنه في الشعر ليس في سعة الكلام، وفاء الجزاء في الشعر تحذف لأنها ضرورة من الضرورات كغيرها من الحروف. الحذف في مثل هذه المواضع لا يثبت أنها زائدة لأنه في الشعر، بل هي للجزاء ومع ذلك حذفت. والدليل على ذلك أنه ثمة تراكيب شرطية لا ينازع أحد في شرطيتها، ومع ذلك حذفت منها الفاء. لم يقل أحد أنها إذن هذه الفاء ليست للجزاء لأنها محذوفة، بل هي زائدة. لم صحيح. مثال قال المصنف: وذلك كقول عبد الرحمن بن حسان: من يفعل الحسنات، فعل فعل مفعول به، الله يشكرها. أصل الكلام: من يفعل الحسنات فالله يشكرها، ولكنه حذف الفاء للضرورة الشعرية. طبعا تكملة هذا البيت: والشر بالشر عند الله مثلان أو سيان كما يروى. وهناك رواية أخرى لهذا البيت شاهد لنا فيه: من يفعل الخير فالرحمن يشكره. هنا اتصلت بالفاء، اتصلت الفاء بالجواب. فإذا حتى الآن لم يصمد ما يمانع كون الفاء للجزاء، وما ذكرتموه من حديث الضرورة لا يمنع. ثم يعترض الماتن بإشكال، وهذا إشكال ثان فيه ترق من الشعر إلى سعة الكلام، هو أن يقال: وجدنا الفاء بعد أما محذوفة، ولكن بنحو لا يكون فيه وجه للضرورة، فقد حذفت من قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أصل الكلام، فالأصل أن يقال: أفكفرتم بعد إيمانكم؟ أين الفاء؟ حذفت الفاء محذوفة على هذا، ثبت المطلوب. فماذا، ما هو جوابك أيها المصنف؟ أجاب الماتن بأنه ثمة تقدير في الكلام. الأصل في الآية الكريمة: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ فحذف القول، أي حذف يقال. لماذا حذف؟ قال لوجود المقول، حذف القول استغناء بالمقول، والمقول كما هو واضح أكفرتم. وحذف القول مسألة شائعة ذائعة كثيرة، كثيرة الدوران على الألسنة، مشكلة فيه. طيب، وهنا لكن الإشكال بقي، بقي واضح الإشكال. طيب، إذا قلت أن القول حذف، لماذا الفاء حذفت أيضا؟ وكل الكلام ما الذي يبرر لنا حذف الفاء؟ إذ المفروض أنها لازمة ولا يجوز حذفها، جاءت هذه الآية الكريمة وحذفتها. لذلك أكمل الماتن استدلاله بما هو جوهر، بما هو جوهر لهذا الدليل. قال: فتبعته، يعني تبعت القول المحذوف الفاء في الحذف، الفاء تبعت القول المحذوف في الحذف. فميز بين أمرين. قال المصنف: تارة يقصد من حذف الفاء أن تحذف في التركيب بما هي هي وفي حد ذاتها استقلالا، هذا هو الممنوع. وأما إذا حذف القول حذفت معه، هذا لا مشكلة فيه، حذفها وحدها لا يجوز، ولكن حذفها مع غيرها جائز، ولا غرابة في ذلك، لأن الشيء قد يصح عن طريق التبعية ولكن لا يصح عن طريق الاستقلال. فحكمك على الشيء وهو تابع للغير ليس كحكمك عليه وهو مستقل في نفسه. ونظر المسألة بمسألة فقهية، قال: كثيرا ما يصح، تصح الأمور تبعا ولا تصح استقلالا، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، فهو هذا صحيح بطريقة التبعية، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح. لماذا؟ قال: لأنه هذا على طريق الاستقلال. طبعا كان ينبغي أن ينظر بمسألة نحوية مثلا، مثاله مثلا هذا ذكره الشراح وأرباب الحواشي، قالوا مثلا: الفاعل لا يصح حذف الفاعل وحده، ولكن إذا حذف الفعل جاز حذف الفاعل. مثاله مثلا: لو سألك أحد، أو لو سئلت هل جاء أحد، قلت نعم، تقدير الكلام نعم جاء فلان، ولكن لما حذفت الفعل حذف الفاعل، لا مشكلة. فالأصل أنه لا يمكن حذف الفاعل مستقلا في الجملة، نعم حذف بالتبعية، ولكن هل هذا يقدح في أن الفاعل لا يحذف من الجملة؟ هذا لا يقدح بالقاعدة. وهنا كذلك. فإذا التخريج الصحيح أن يقال: حذف القول فحذفت معه الفاء تبعا، وهذا التخريج هو قول الجمهور في مسألة الآية الكريمة. نعم، أشار المصنف إلى تصدي بعض المتأخرين للرد على هذا الإشكال، وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني الذي كان قاضيا بالشام. ماذا قال؟ قال: فاء الجواب، فاء الجواب في أما لا تحذف في غير الضرورة الشعرية، لا تحذف لا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، لا تحذف بنحو الاستقلالية ولا تحذف بنحو التبعية. طبعا هذا يخالف كلام المصنف، المصنف يرى أنها لا تحذف أصلا على نحو الاستقلالية فقط، أما على نحو التبعية فلا مشكلة في ذلك، ولا يقدح في قاعدة عدم جواز حذفها. أما هنا فيقول: لا، نقدم تخريجا آخر، نقدم تخريجا جديدا، أنتم قلتم الجواب هنا فيقال لهم. نقول: لا، الجواب موجود في الآية، وهو: فذوقوا العذاب، فيقال لهم فذوقوا العذاب. الأصل، أصل الجملة: فيقال لهم ذوقوا العذاب، هذا هو الأصل. فنحن نوافقكم على أن الأصل في الآية الكريمة فيقال لهم ذوقوا العذاب، ولكن عندما حذف القول لم تحذف الفاء معه. من قال لكم أن الفاء تحذف؟ حتى على نحو التبعية لا تحذف. حذف القول، انتقلت الفاء إلى المقول، وما بين القول والمقول، يعني أكفرتم، هذه جملة اعتراضية، وليست في محل رفع نائب عن الفاعل لفعل القول المحذوف، لا، هي جملة اعتراضية. فأصل الكلام حينئذ: فأما الذين اسودت وجوههم فذوقوا العذاب، أكفرتم بعد إيمانكم، جملة اعتراضية، فذوقوا العذاب، هو جواب أما، فالفاء على هذا لم تحذف. وكذا قال هذا المتأخر في آية الجاثية: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، قال أصل الكلام فيقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة، لأن الآية ماذا قالت؟ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم، هذه الفاء أصلها أن تكون قبل الهمزة، ولكن تأخرت عن الهمزة لأن الهمزة للاستفهام ولها سطر الكلام. طبعا وأنت خبير بأن هذا كلام، بأن هذا الكلام مخالف للظاهر جدا، لا أصلا لا يحرز أن ما قاله من الجواب ومن الجواب فعلا. هذا كله بالنسبة للشرط. والخلاصة أن الشرط لا ينفك عن أما بدليل الفاء، فهي دائما تفيد الشرط. وأما بالنسبة للتفصيل فقال الماتن: هو غالب حالها، يعني هي للتفصيل ولكن بنحو الحكم الأكثري، ليس دائميا، ليس أمرا دائميا كالشرط. والمراد بالتفصيل إما تفصيل المجمل الواقع قبلها، هناك مجمل ثم جاءت أما فصلته مثلا، وإما ذكر الأشياء مفصلة مفصولة عن بعضها على حدة، هذا معنى التفصيل، أيضا معنى للتفصيل معقول. الآية الكريمة التي تقدمت في سورة البقرة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون الحق من ربهم، والذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه الآية الكريمة يمكن أن يراد أن ما قبلها إجمال، إن الله لا يستحي أن كذا، هذا إجمال، ثم جاء رفع لهذا الإجمال، جاء التفصيل، أما الذين كفروا، هذا محتمل. ويمكن أيضا أن يراد أن نفس التنويع، أن نفس ذكر الطائفتين منفصلتين هو تفصيل، لأنك ذكرت قلت هذه طائفة وتلك طائفة، فالآية على هذا تصح شاهدا على كلا الاحتمالين. نعم، ذكر الماتن شواهد للمعنى الأول للتفصيل، يعني التفصيل المقابل للإجمال، في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار، فهذه كلها تفصيل للآية قبلها التي هي: هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا تمام الكلام في معنى التفصيل. قال: وقد يترك تكرارها يأتي، والحمد لله رب العالمين.